السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يتم لنا هذا الخير، وأن يثبته لنا ما حين أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وينشر ذلك بين الناس، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. ونسأل الله أن نعظم النواجذ على مجالس العلم، فهي أشرف المجالس على الإطلاق. عمر بن الخطاب يقول: مجلس واحد يكفر 70 مجلسا في غيره من مجالس العلم يعني. وزيد وأبو هريرة يقول: لأن أجلس مجلسا أتعلم فيه حرفا من زيد بن ثابت خير لي من 70 سنة أجاهد فيها. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. وهذا دلالة واضحة جدا على حاجة الأمة إلى العلماء، فحاجتها إلى العلماء أشد من حاجتها للماء والهواء. اللهم يسر لنا يا رب العالمين. صحيح مسلم اليوم إن شاء الله
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال: باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة. قال: حدثنا محمد بن عبيد.
تبدأ أصالة في يا أبا عمير، حدثنا أبو الربيع، نفس قبله بحديثين.
قال: حدثنا أبو الربيع،
أنه قال باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير.
قال: حدثنا أبو الربيع سليمان ابن داود العتكي.
سليمان ابن داود العتكي هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، تكلم فيه بعضهم وليس له بينة ولا حجة، لذلك طرح العلماء كلامهم فيه، ولذلك قد جاوز القنطرة وروى له البخاري ومسلم، بل هو شيخ الأصحاب الكتب الست.
قال: حدثنا عبد الوارث.
عبد الوارث ابن سعيد العنزي أبو عبيدة ثقة ثبت، ثقة ثبت، رمي بالقدر، ثقة ثبت، رمي بالقدر. الحق في عبد الوارث يعني من اتهم بالقدر ما أصاب، لأن العلماء وردوا أنه بريء من هذه التهمة، لكنه من الثقات الأثبات وروى له الجماعة.
قال: حدثنا أبو التياح. حدثنا أنس بن أبو التياح.
حدثنا أبو التياح هو يزيد ابن حميد من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه.
أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خيار الصحابة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وأيضا البركة في المال والأهل والولد، فكان من أطول الصحابة أعمارا، وكان من أغنى الصحابة، وكان من أكثرهم ولدا رضي الله عنه، وكان من آخرهم موتا رضي الله عنه وأرضاه. لكن من آخر الصحابة موتا؟ قاربت أبو الطفيل عامر. أبو الطفيل هو آخر الصحابة موتا، روى له الجماعة. نعم، يعني حول الإسناد. شيبان بن فروخ الحق أنه ضعيف، وهو رمي أيضا بالإرجاء. شيبان بن فروخ أو رمي بالقدر، هو ضعيف ورمي بالقدر. أبو حاتم يقول: اضطر إليه الناس أخيرا، يعني الناس كانوا يطرحون حديثه لا يحدثون عنه للبدعة وللضعف عدم الضبط، لكن عنده أحاديث لم تكن عند غيره،
فقال الإمام أبو حاتم اضطر الناس إليه إيش مؤخرا، وقد يعني روى له مسلم وأبو داود والنسائي، فما يروي له البخاري.
حدثنا عبد الوارد عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه، قال كان فظيما، قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير، قال فكان يلعب به. باب جوازه.
حدثنا محمد بن عبيد، خلاص من انتهى الموضوع، انت بوابت الباب، اتى الحديث اللي بعده. لا اله الا الله.
حدثنا محمد بن عبيد العبري،
الغبري ثقة ثبت، روى له مسلم وداود والنسائي.
حدثنا ابو عوان،
ابو عوان مشهور جدا، وهو الوضاح ابن اليشكري، وكان هناك ما اخذ بعض العلماء عليه في اخر عمره، والصحيح الراجح انه من ثقات الاثبات، روى له الجماعه. الجعد بن دينار اليشكري ايضا من الثقات، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي، يعني الكل الا ابن ماجه.
عن انس بن مالك،
انس بن مالك وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم،
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. قالوا حدثنا ابو بكر ابن ابي
من ثقات الاثبات، روى له الجماعه الا ابن ماجه كما بينا قبل ذلك، وقد اكثر عنه الامام مسلم، وهو روى له مقرونا بابن ابي عمر الثقه الثبت من رجال اصحاب.
وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر، قال حدثنا يزيد بن هارون،
يزيد بن هارون من ثقات الاثبات، روى له الجماعه.
عن اسماعيل ابن ابي خالد،
اسماعيل ابن ابي خالد ايضا قال علماؤنا ومن الثقات الاثبات، روى له الجماعه.
عن قيس ابن ابي حازم،
قيس ابن ابي حازم يقال له رؤيا، وقال له رؤيا، اذا هو صاحب، والصحيح انه مخضرم، قيس ابن ابي حازم هو من المخضرمين، لكن قد يعني انفرد بامر لم يشاركه احد فيه، لانه جمع الله له ان يروي للعشر المبشرين بالجنه. قيس بن أبي حازم هو من المخضرمين، ومن اللطائف أنه جمع الله له أنه يروي عن العشرة المبشرين. نعم.
عن المغيرة بن شعبة،
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، عن المغيرة بن شعبة كان في صلح الحديبية يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم معه قبيعة السيف، لكنه معه السيف وكان ملثما، فلما جاء عمر بن مسعود الثقفي يكلم سلم ويراجعه، فيأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه، والعرب كانت تكره ذلك، فكان يضرب بقبيعة السيف على يده ويقول له أخر يدك عن رسول الله، عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له بعدما فعل ذلك أكثر مرة، قال عروة من هذا؟ فقال له سلم هذا المغيرة بن شعبة، كان خالا له عروة، فقال له أي غدر، ما زلت أنافح عن غدرتك إلى يوم الناس هذا، لأنه كان قد رأى يعني كان في 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 في, في الصحراء مع بعض من يعني أهل الجاهلية، قتلهم جميعا وأخذ مالهم ودخل الإسلام، ودخل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أقبل بيعتك على الإسلام لا على المال، وترك المال له، وجاء عروة يعطي الدية على هذه الدماء، والمغيرة كان ينافح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أخر يدك عن ناحية رسول الله، هو خال، وانظر كيف الخال والد، وانظر ماذا يفعل من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عروة لما ذهب إلى أهل مكة قال أيها الناس والله قد وفدت على كسرى وقيصر وملك الملوك الحبشة، لم أرى أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم.
عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي أي بني وما ينصبك منه إنه لا يضرك، قال قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز، قال هو أهون على الله من ذلك.
نعم، هذا عامة هذا الحديث يعني نختم به الباب اليوم إن شاء الله. أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصغير على أبي عمير وهو يلعب بالعصفور الصغير أو الطير الصغير النغير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا حديث عظيم جدا، يعني أصل الأصول فيه أننا نرى حسن الخلق الذي يتجلى في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وميزان العبد بحسن خلقه، والمرء ثقله في حسن خلقه. والله جل وعلا قد مدح نبيه بأرقى الصفات وأسمى السمات في كتابه عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الوظيفة العظمى التي أتى من أجلها هو تصحيح المسار لأخلاقيات الناس عندما قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أثقل، كما في مسند أحمد في السنن، ما أثقل ما يكون في الميزان أو أثقل شيء في الميزان، قال: حسن الخلق. وأيضا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة، قال: حسن الخلق وتقوى الله. تقوى الله وحسن الخلق تدخلان المرء الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للأشج، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأنام. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله يحب من عباده أصحاب الأخلاقيات الحسن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم مني وأبغضكم إلي يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وأيضا قال النبي في رواية أخرى، في هذه في الطبراني، في رواية أخرى قال: الثرثارون المتفيهقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وأيضا في الترمذي بسنن صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وتجلى حسن الخلق في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يمر بالصغير الجارية تأتي تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب معها حيثما شاءت. وهذا من التواضع، والتواضع من أحسن أخلاق الإنسان، أو من أعظم الأخلاقيات التي يعني يتصف بها الإنسان هو التواضع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. وقال وأشار بيده هكذا: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. فالتواضع رفع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، وذكر منها: ما زاد عبد بعفو إلا رفعة. وهذا من التواضع. وكان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن الجارية تأخذ بيده فيمشي معها حيثما شاءت، والعجوز تأتي تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فيجلس معها على الدكة ويسمع لها ليقضي حاجتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم على أحد من أصحابه لا يترك يده حتى يكون التارك هو الصاحب الجليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أحدا إلا وهش وبش في وجهه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ويراجع من أزواجه، حتى أن هذا الأمر الذي يعني كان جللا بالنسبة لعمر بن الخطاب لما اشتد على امرأتي قالت: يا ويحك يا عمر يا ابن الخطاب، يعني ألا ترتضي أن تراجعك امرأتك وابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وسلم يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيظل يومه غضبان، يعني يظل يومه غضبانا. فقال فذهب النبي فذهب عمر الخطاب إلى حفصة فجمع ثيابه وقال لها: أنت تراجعين رسول الله؟ قال: نعم إني لا أفعل، وإن ولا يظل في يومي إيش على غضب يعني مني. قال: لا يغرنك صاحبتك هذه أو جارتك على حسنها، بأنها تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم تكل ذلك إلى حسنها وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. وفي رواية أخرى أن عمر بن الخطاب قال: والله إنها لا أحب إلى رسول الله منك، وإن أباها لا أحب إلى رسول الله من أبيك. وكان يناصح حفصة يقول: يعني إياك وإلا فغضب الله وغضب لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سلم يعني يحتمل المراجعة من أزواجه، هذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عظم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر على الصبي هذا على أبي عمير فيبتسم معه ويلاطفه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. من هذا نلتفت إلى هذا أمور كثيرة جدا، منها أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم والملاطفة مع الصغار واللعب مع الصغار هذا أو مداعبة الصغار لا تنافي المروءة ولا تنافي الوقار ولا تنافي السكينة، بل ملاعبة الأطفال فيها ما فيها من الرفق واللين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأيضا لما دخل عليه الأقرع بن حابس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع أسامة بن زيد على فخذ والحسن على فخذ يقبل هذا أو ذاك، فقال له الأقرع: تقبل هؤلاء؟ والله لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أفعل لك إن كان الله تعالى قد نزع الرحمة من قلبك؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهنا ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمير وهو يكنيه ويعطيه مكانته، وهذه دلالة واضحة جدا كما قلنا على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب كانوا يعلمون بأن التكنية فيها ما فيها من الوقار وفيها ما فيها من السكينة. قال: يا أبا عمير ما فعل النغير. العلماء يقولون هنا كنية الصغير بأن هذه دلالة واضحة جدا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبنداء النبي صلى الله عليه وسلم بالكنية يدل على جواز كنية الصغير، بل نقول هذه مستحبة، هي مسنونة، وقد بينا أصل ذلك بأنه يكنى لمن لا يولد له، ويكنى أيضا الصغير وتكنى لمن يولد لها. أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قبل أن يولد له كناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا يولد لها، ما ولد لها أحد، فلذلك كناها النبي صلى الله عليه وسلم بابن أختها بعبد الله، هي أم عبد الله. وأيضا الصغير أخو أنس كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمي، وهذا كما قلنا من العرب، لكن من عادة العرب أنهم كانوا يكنون المرأة بابنه الكبير، يكنون المرء بابنه الكبير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى بأبي القاسم، والقاسم هو ابن لخديجة رضي الله عنها وارضاها، ومن ولد للنبي صلى الله عليه وسلم فابنه الكبير يكنى به، ولو كانت بنت ولو كانت بنتا أيضا يكنيه بها. هذا الذي كان من عادات العرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الرجل الذي يكنى بأبي الحكم قال لما هذه الكنية؟ قال يا رسول الله كانوا إذا اختصموا في شيء رجعوا إلي، فإن فصلت لهم أخذوا بحكمه. فقال لا، إن الحكم إلا الله، إنما الحكم الله. ثم قال ما اسم ابنك الكبير؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، قال أنت أبو شريح. فهنا أبو عمير يكنى ولا يولد له وهو صغير يكنى، وهذه السنة المستحبة. والأمر الثاني أن السلام لما قال له يا أبا عمير ما فعل النغير، فيه سجع، والسجع هنا كما قال علماء البلاغة يستشهد به أنه يجوز السجع يعني في بعض الأحيان والبعض لا يجوز. قالوا يجوز السجع إن لم يكن متكلفا، إن لم يكن متكلفا من البديع، وأصلا يشنف الناس أذنهم بهذا التناسق في الألفاظ. فقالوا إن لم يكن متكلفا وإن لم يكن صاحبه قد تكلف أو تقعر فإنه يعني يكون منه حسنا. وأيضا قالوا إن لم يكن هذا السجع ليبطل به الحق فإنه يصح، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ورد عنه الزج عن السجع والنهي عن ذلك كان لأنه في صورته إبطال الحق، لأن السجع الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل عندما كان تزوج امرأتين واختصمتا وتشاجرتا فقتلت إحداهما الأخرى أو الجنين الذي في بطن الأخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين الغرة، فقال له كيف إيش أغرم ما أكل ولا استهل، يعني استهل صارخا، مثل ذلك يطل. فقال له السلام إن هذا من إخوان الكهنة، هو أتى بهذا السجع، قال كيف أغرم، كيف تغرمني وليدة على من لم يأكل وإيش وما استهل، فقال مثل ذلك يطل بهذا السجع. فقال له السلام إن هذا من إخوان الكهنة، لأنه سجع، وكان السجع هذا مقابل حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنين الغراء، أو النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأدية في هذا الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر السجع لأنه أراد أن يبطل به الحق، لكن لا يكون السجع مذموما عموما، ولكن السجع يجوز كما قلنا إن لم يكن متكلفا فهذا أيضا من البديع. قال يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير طائر صغير كالعصفور. هنا استدل المسألة الثالثة، استدل به الأحناف على جواز صيد المدينة، وأن صيد المدينة لا يقاس على صيد مكة، صيد مكة يحرم باتفاق، لأن النبي وأصل الاتفاق قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مكة حرام حرمها الله جل في علاه لم يحلها لأحد قبلي وإنما أحلها لي ساعة من نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، قال ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطاتها إلا لمعرف، قال ولا ينفر صيدها. فصيد الحرم بالإجماع بالاتفاق أنه لا يجوز. وهل الحرم المدني يساوي الحرم المكي؟ الأحناف يقولون لا يدنيه ولا يساويه، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم الملك مكة ودعا في مديها وصعيها، وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة وأدعو بالبركة لمديها وصعيها، بل دعا بالضعفين بأبي هو وأمي وحرمها، كما قال علي بن أبي طالب بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بين من عير إلى ثور، من جبل كذا وكذا ما بين لبتيها، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم الأحناف يقولون هذه دلالة على أن صيد المدينة ليس كصيد مكة، يعني يجوز صيد المدينة. وين وجه الدلالة عندهم في هذا؟ مدرس اللغة العربية، أين وجه الدلالة للأحناف في أن صيد المدينة يجوز من هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قبل هذا السؤال تعديل المرأة للرجل الراوي يؤخذ به ولا لا يؤخذ به؟ كيف؟ سؤال مرة ثانية، تعديل المرأة للرجل تقول هذا ثقة خذوا منه الرواية، يجوز ولا ما يجوز؟ يمر ولا لا يمر؟ يقبل ولا لا يقبل؟ مش عارف. ليش مش عارف؟ ممتاز، هذه إجابة سديدة، ممتاز. وجه الدلالة عند الأحناف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر، طبعا وجه الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمر ما فعل النغير، فبيده الطائر الصغير، والطائر الصغير هذا الاحتمال وارد أنه يكون من الصيد، لكن وجه الدلالة إقرار النبي، النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لو كان فيه سمة إنكار لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له يا أبا عمير ما فعل النغير، فيه تمام الإقرار بما في يد هذا الصبي، ولا يساعدهم هذا. ليش لا يساعدهم؟ لأن الدليل هنا قد تطرق له الاحتمال، احتمال أن يكون صيدا، احتمال وارد، احتمال أن يكون صيدا بأن يكون صاده من صاده في الحل ثم دخل في الحرم، واتفاق الأمة، اتفاق العلماء بأنه إذا صاد الصيد في الحل ودخل به الحرم جاز له ذلك، الذي يحرم عليه الصيد في الحرم، فلذلك لا يساعدهم هذا الحديث، والذي يدل على ضعف ما تبنوه وقوة ما تبنى الجمهور، لأن أئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون بحرمة صيد المدينة كحرمة صيد مكة. أنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وجد عبدا يصطاد صيدا في الحرم، فأخذه وأخذ ثيابه أو سلبه، أخذ ما معه، فجاء أولياءه وقالوا لسعد أعطينا سلب الرجل، قال والله لا أعطيكم شيئا نفنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سلم بين وقال الحديث أن سلم قال من اصطاد صيدا يعني من المدينة فله سلب، يعني لابد أن تعذره بأن تأخذ هذا السلب، فأخذه سعد بن أبي وقاص فرجعوه ليرد ما أخذه، فقال لا أرد شيئا نفنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك عقوبة دل على حرمة صيد المدينة. وهذه المسألة الثالثة، المسألة الرابعة، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عميس ما فعل النغير، ففيه دلالة واضحة جدا على جواز اللعب بالطائر، وفيه دلالة أيضا دلالة واضحة جدا على جواز حبس الطائر، وهذا يعني يستدل به من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الصبي يلعب بالطائر، ولا يقال بأن اللعب بالطائر يمكن أن يؤذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ غرضا، بأن تأخذ غرضا تضربه أو تقتله، أو كالذين يفعلون ذلك بما لا فائدة فيه بمحاربة الديكة، ففيها إذاء وفيها أو نطح الكباش، وهذا أيضا وارد حتى في هذا الزمان، موجود بعض السفهاء يفعلون هذا الباب، هذا فيه إذاء للحيوان، وأنت ممنوع أصالة عن ذلك، بل أنت مأمور شرعا بالإحسان إلى الطير أو للحيوان وما دب عن الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولك في كل كبد رطب أجر، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في امرأة من بني إسرائيل بغي من بغايا بني إسرائيل تضارع كل ليلة الرجل تركب الذنب على الذنب وتأكل من الحرام، ومع ذلك لما اشتد العطش بها فوجدت بئرا فشربت منه، فنظرت فوجدت كلب، فوجدت كلبا يطوف بهذه الركية، فقالت قد بلغ يعني بهذا الكلب العطش ما بلغ مني، ثم أخذت موقها فخلعته فملأته ماء فسقط الكلب، فشكر الله لها، شكر الله لها، هنا ما الكلام يرجع لمن؟ شكر الله الكلب، اللغة العربية مستحضر، الكلب هو الذي شكر، فانظر وقابل الله شكر الكلب فغفر لها، وفي الرواية الأخرى فشكر الله هو الشاكر، فشكر الله لها فغفر لها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته حمارة يعني تفرش أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه نظر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك ما أفزعها، فقال من أفزع هذه الحمارة بإيش؟ بفرخيها، فقالوا يا رسول الله، فقال ردوا عليها فرخية. الغرض المقصود بأن الرحمة بالحيوان أمر أصيل في شرعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، لذلك كان مسلم يقول لعائشة اشحذي السكين، لأن هذا أصل من أصول ديننا، وهذه دلالة على الرحمة، فاللعب بدون إذاء يجوز، لكن حبس الطائر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على حبس الطائر، ولكن أنكر أن يحبس الطائر دون أن يؤدى له حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يبقى الإنكار هنا الإنكار عنها لم تؤدي حقها، فيجوز حبس الطائر. لذلك اتفق العلماء على جواز شراء الطائر للنظر إلى جماله، أو للعب به، أو لسماع صوته كالببغاء، فقالوا هذا يجوز، وأن هذا من نوع من أنواع الانتفاع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النغير، ففيها دلالة على جواز اللعب بالطائر، ولكن لا يجوز أن يتخذ غرضا، ولا يجوز أيضا أن يعذب. من المسائل تتعلق بهذا الباب أيضا يا أبا عمير ما فعل النغير، فيه رد عظيم على الجبرية. كيف ذلك؟ ممتاز. هو الآن نسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، نسب الفعل لإيش؟ للطائر، طائر له إرادة وله فعل، طبعا معروف أن له إرادة وله فعل. لذلك قال الله تعالى وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر وإيش والبر، يبقى إذا أنت مكرم عن الطائر والطائر له إرادة يبقى أنت لك إرادة مستقر، وهذا رد على الجبري، وهذه تمحيص النظر في هذا الباب ينفع جدا الإنسان يا أبا عمير يا أبا عمير ما فعل النغير، ففيه أيضا رد على الجبرية. وأيضا فيه ما فيه من 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 يعني من من الواجبات، يعني المسألة الأخيرة فيه ما فيه من إظهار واجبات الراعي نحو الرعية، بأنه لا يترك رعيها كذا سودة، بل يعني يتقرب إليهم ويحسن إليهم العمل، وأيضا بأنه ينظر فيما يشتكيه أو تشتكي منه الرعية حتى يصلح هذا الأمر، لأن ولي الأمر الأصل الأصيل في فائدة وجود ولي الأمر هو إصلاح الدنيا باستقامة الدين، يعني لابد من استقامة الدين مع صلاح الدنيا، هذه وظيفة الوظيفة العظمى لولي الأمر. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يبكي كثيرا لأنه لا يرى هل هو حقق هذه الوظيفة حقا، هل هو استقام الدين به وأصلح الدنيا به أم لا، فكان يقول اللهم اجعلها إيش كفافا لا لي ولا علي، كان يتمنى ويدعو الله جل في علاه أنه لو خرج يخرج كفافا، وهو أمير المؤمنين. وكان عثمان بن عفان لما ذكر أنه كان في شدة الحر، يعني كان يختبئ من الحر في ظل البيت، نظر فوجد في والشمس ساطعة، نظر في شدة الحر وجد عمر بن الخطاب يأخذ بأسنانه ذيله، فقال له يا أمير المؤمنين ماذا تفعل؟ فقال بعير من الصدقة ند. قال ند أي عبد يغنيك ذلك؟ قال أيغنيني عن سؤال، أيغني عني عند سؤال ربي جل في علاه، وهو الذي يجري من أجل أن أتي ببعير الصدقة الذي ند. وأيضا قد قال لو تعثرت، يعني لو تعثرت بقرة أو قال غنم في العراق لسئل عنها عمر بن الخطاب. لذلك قال لما جاء الفارسي المبعوث من قبل كسرى يسأل عن أمير المؤمنين وقصر أمير المؤمنين، فلم يجد قصرا ولم يجد أميرا للمؤمنين إلا أن وجده إيش نائما تحت ظل الشجرة. قال ما أسأل عن هذا، أنا أسأل عن أمير المؤمنين. قال هو أمير المؤمنين، فوجده يتوسد نعله نايم حتى ما عنده شيء وسادة، يتوسد نعله، ثم نظر إليه وكان فاطنا لبيبا أريبا، فضرب لنا درسا نعيه جيدا. قال له يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. الغرض المقصود بأن السلام هنا يتولى النظر للرعية، وكان عمر الخطاب يفعل ذلك وأبو بكر يفعل ذلك. المرأة التي كانت يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي بكت عمر وأبكت عمر وأبكت أبو بكر عندما بكت كثيرا وسألوها عن ذلك، قالت نعلم أننا جميعا إلى الموت، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع. فبكى أبو بكر وبكى عمر. كان أبو بكر يتعهدها بالليل ويأتي يقضي لها حاجتها في الليل، وكان عمر كنفس الأمر، وكان عمر له يعس في الليل ينظر في الرعي، وهذه وظيفة عظيمة جدا لولي الأمر. وكان السلام يعلم أصحابه في ذلك عندما يمر بالصبية ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. الباب الثاني هو باب أن يقال للكبير يا بني، ولم يكن ابنا له يقال له يا بني. وهنا قال أنس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بني، هذا أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس. وأنس هو الذي قال لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لما فعله لما تفعل. وهذه كما قلنا ينظر بعينين، بعين القدر وعين الشر، إن كان في حق الناس بينه وبين الناس وينظر بعين القدر، حتى إذا أخطأ فيه أحد أو قصر في حقه أحد يقول لو قدر له لفعل، ويستأنس بالقدر حتى لا يقابل السيئة بالسيئة. أما إن كان في حق الله فينظر أولا للشرع لما أمر الله جل وعلا، أنه لأن وظيفته الأصيلة هو العبودية المحضة لله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال أنس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، وهذا الأصل بالإجماع أنه ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الرواية الأخرى أنه قال لابن عمر يا بني، وأيضا قال للمغيرة وكان كبير السن يا بني. هذا أولا كما قلنا فيه التلطف وفيه الملطفة والمؤنسة وفيه حسن الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فيه الشفقة والرحمة والرفق، لأنك لما تقول يا بني هذه دلالة الأبوة لها حنو ورفق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان رفق بشيء إلا زانة، وما نزع بشيء إلا شانة، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وأيضا يستنبط من هذا الباب المسألة الثانية المهمة جدا، أنه قد إذا جاز أن يقول المرء لغير ابنه يا بني تلطفا وأيضا مؤانسة، فيجوز للرجل أن يقول لزوجه يا بنيتي أو يا أمي يا أختي، وهذا ورد في سنن أبي داود. وقد قال بعض الفقهاء أن هذا من الظهار، لو قال لها يا بنيتي، لو قال لها يا أختي يا أمي، فهو ظهار. والله جل في علاه يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع. قال الله جل في علاه ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فهنا قال بعض العلماء أنه ظهار، ونقول الحق أنه ليس بظهار، إلا أن يدل الدليل بالقرينة على أنه يريد الظهار ينتوي ذلك. لكن لو كانت تلطفا يدخل عليها يقول لها يا أختي لا أريني الماء، أو يقول يا أمي اسمعي فتعلمي، أو يقبل رأسها، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على المؤنسة والملطفة، وهذا حسن العشرة. لأن الله جل وعلا قال وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في النساء اتقوا الله في النساء واستوصوا بالنساء خيرا. فهذا من باب المؤنسة، فلا ينزل تحت الظهار بحال من الأحوال. وقد ورد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لغير ابني قال يا ابني يا بني، وهذا ليس بالكذب. أنت عندك المتنطعون بقى كثر، المتنطعون في هذا الباب أكثر مما تتصور. فهو لو قال لامرأتي يا أختي فهي الآن ظهار، فعند المتنطعون على أنواع على أنواع. يمكن أن تأتي لرجل فاسق مثلا، فاسق وفسقه ظاهر يعني علنا، وعندما تقول هذا رجل يعني سيء، سواء يقول لك اغتبت الرجل وسقطت عدالتك وإياك والغيبة والغيبة، هذا الرجل يعني هذا يلبس مسوح الأتقياء الأخفياء، وهو إيه؟ إما من الشياطين وإما هو جهل، جهل إيش؟ مركب، لأنه أصلا لا غيبة الفاسق. النبي صلى الله عليه وسلم هو ده محمد ولا من؟ هو الذي قال بئس أخو العشير، حتى أن عائشة تعجبت قالت يا رسول الله استأذن فأذنت له ثم قلت ما قلت بئس أخو العشير؟ قال إن شرار الخلق عند الله جل وعلا من إيش؟ من يلطفه الناس أو يحسن إلى الناس اتقاء فحش. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يجوز، ليس فيها ذمة شيء. فوضع شيء في موضوع من الحكمة، ووضع في غير موضوع فهو ليس من الحكمة. كما قلنا الحياء خير كله، الحياء خير كله، ولا يأتي الحياء إلا بكل خير. فإذا قلنا وضع الحياء في مسألة العلم، وأنه يقول أستحي أن أسأل الشيخ، أستحي أن أجلس في المجلس أكون متأخرا فيسألني هو الشيخ، فهذا ضاع العلم منه ووضع الحياء في غير موضعه، وضع الحياء في غير موضعه، لأنه إن استحى كما يقال في هذا الموضع فإنه سيعرض، وإن أعرض أعرض الله عنه. فهذا وضعه في غير موضعه. أو الحياء بينه وبين زوجه، يستحي أن يتكلم مع امرأتي بكلام يتغزل في محاسنها، أو حتى بالكلام السافر بينه وبينها عندما قال بجواز ذلك. فالحياء في هذا الباب حياء لا، ليس مناسبا في هذا الموطن. وضع شيء في موضعه هو من الحكمة. فالحق بأن نقول بأنه لو قال يا بني هذه ليست فيها دلالة على أنه على أن يعني لا يقال بأن هذا ابنه، أن هذا من الكذب، لأنه ليس ابنا له. أو إذا قال لامرأتي يا أمي أو يا أختي يقول هذا ظهار، لا، إن كانت ملطفة أو مؤنسة، كما قال سلم المغيرة بن شعبة يا بني، وقال ابن عمر رضي الله عنه يا بني. في آخر حديث أن المغيرة بن شعبة، هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب، قال المغيرة بن شعبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الدجال معه أنهار من خبز وأنهار أو جبال من الماء، وهو ترتعد فرائسه من الدجال. الحق بأن الدجال هو شر الشرور، الدجال هو شر غائب ينتظر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث التي متكلم في إسنادها. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ما من فتنة أعظم من فتنة الدجال من يوم خلق آدم إلى يوم القيامة، ما من فتنة أعظم من فتنة الدجال. نعم والله، لأن الدجال الله جل وعلا أعطاه قوة عظيمة لكن لا تتكرر، بأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للخراب يأتي إلى الخراب فيقول أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز، ويأتي إلى الأرض يعني تنبت الأرض والزرع، وأيضا يأتي الرجل يقول له لو أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ فيقول نعم، فيتمثل الجن بصورة الأب والأم فيؤمن ويخدع به الناس. وأيضا هناك يعني أناس من المدينة ومكة سيؤمنون به كعسيب النحل، ويهود 70,000 من يهود أصبهان يؤمنون بالدجال، لما لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة ترتجف مكة وترتجف المدينة فتخرج كل المنافقين فيؤمنون به. الغرض المقصود فتنته فتنة عظيمة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، لا يستطيع لأن الفتنة قد تال من استشرفها أهلكته، فقال من سمع الدجال فلينع عنه، فخشي المغيرة على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس من الصباح إلى المساء وهو يتكلم عن الدجال ويحذر الأمة من الدجال، ويقول سأقول لكم قولا فاسما، ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، ما من نبي إلا ويتكلم عن الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن سأقول لكم فيه قولا فصلا، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وعين الأخرى عنبة طافية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكتوب بين عينيه كاف ألف فاء راء، النسلم كان أميا لا يقرأ ويكتب، وخرج عين بعض الجهل الآن يقولون ليس معنى الأمي أنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذا غباء مستحكم. الحق بأن النسلم ما كان يقرأ وما كان يكتب، والأحاديث التي يتعلقون بها أحاديث موجهة، هي أحاديث موجهة، بل في صلح الحديبية لما قال علي بن أبي طالب قال امحوها، قال لا ما امحوها، قال أرني أين هي، لو كان يقرأ يقول أرني أين هي ويمحوها هو. فالغرض المقصود كان أميا بأبيه وأمه، كان يقول مكتوب بين عينيه كاف ألف فاء راء، فالدجال شر واب منتظر كما قال وسلم بادروا بالأعمال. هذا حديث إسناده فيه كلام لكنه المعنى صحيح وله شواهد كثيرة من السنة. قال بادروا بالأعمال، بادروا سريعوا، بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسية أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر، فالدجال هو شر غائب ينتظر. والدجال وإحنا في عصره الآن الدجاجلة كثر، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم الدجاجلة كثر، لكن الدجال الأكبر الأعظم الله تعالى يسلسله إلى يوم الناس هذا هو مسلسل وموجود في مكان ما، لا يقال بقى الأقمار الصناعية لم تأتي به، لم نرك ذلك ولا حيخلقه الله جل وعلا. هذا يعني من الجهل المركب، أيضا من الجهل المركب، يخفيه الله كيف ما شاء في أي مكان شاء يخفيه الله جل وعلا، وما زال مسلسلا. وحديث الجساسة حديث عمر بن قيس هذا يظهر بجلاء وجود الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر قال حدثني، وهذه كانت منقبة عظيمة لتميم الداري، النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة يحدثون عنه وهو الذي حدث عنه، قال حدثني تميم الداري بحديث أعجبني أنني كنت قد حدثتكم به، يعني هو الغيب الآن صار شهادة عند تميم الداري، هو حدثه النبي صلى الله عليه وسلم كغيب معجزة، فكانت المعجزة أن تميم رأى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورأه مسلسلا إلى آخر الحديث الطويل. فهنا شعبة المغيرة من شعبة يخشى من ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم يعني لما تخشى من الدجال، لما تسأل كثيرا عن الدجال. وأصلا أيضا سؤال المغيرة وكثر سؤال المغيرة عن الدجال أنه من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن يعرف الشر من الخير فيقع فيه، وهي المصيبة أنه يعلم أنها فتنة أعظم الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يضرك، يعني الدجال لا يضرك. هل هذه حالة خاصة بالمغيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن صياد أنه الدجال واختبأ له خلف الشجرة، ولما جاء وجده معلقا بين شجرتين له زمزمة زم زم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ له، واختبأ له يريد أن يرى منه شيئا لأنه حسب أنه الدجال. ولما جاءت أمه فقالت يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت لو تركته بيّن لبيّن لنا. ثم جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما ترى، قال أرى عرشا على الماء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى إيش، عرش من؟ إبليس. إبليس يضاهي الله جل في علاه لأن عرش الله على الماء فوق السماوات، فقال أرى عرشا على الماء، قال يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه خلط عليه، قال تؤمن أني رسول الله، قال تؤمن أنت أني رسول الله، قال أخسأ عدو الله، وقال أنا أؤمن أنك رسول الأميين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئة، قال له الدخ وسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك، يعني إيش، هو أصالة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يركب الجن بعض فوق بعض حتى يصل مسترق السمع إلى السماء الدنيا فيسمع صريف الأقلام، فسمع يعني سمع إيش، سمع قراءة سورة استنزع النبي صلى الله عليه وسلم الدخان، فهو قال الدخ فجاءه الشهاب لم يكمل الـ 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 الاسم، فقال له الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسف لن تعلم قدره، وهذا يرد عليك. وإيش فيها؟ طب ممكن يخرج هو على شعبة تميم رآه يبقى يخرج على المغيرة هو الآن. هات ده أستاذ اللغة الإنجليزية، ما هو احنا ماشيين بقى مدرس التاريخ والجغرافيا فهو دخلنا في خرائط ليس لها. وتفضل. ممتاز، لا فضة فوق، هذه الإجابة السديدة. أما السرحان فلا يستطيع أن يصل إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يضرك، التوجيه الصحيح أنه قال إن يخرج فأنا حجيجه، فإن خرج لست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم. وقد تكون الإجابة لها وجهة من السرحان بأنه يقول لا يضرك لأنه لن يخرج في هذا الزمان، لكن لابد أن نقول بأن هذه الإجابة عليها ما عليها من المراجعات، لكن الإجابة هذه لا مراجعات عليها، لأنه قال فإن يخرج، لما وجد ارتجاف الصحابة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة عظيمة عن الدجال، قالوا كأننا نرى الدجال خلفنا على النخل، يعني موجود دجال. فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى الخوف وأنها ارتجفت القلوب واهتزت الأركان من هذا رعدة من هذا الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم اطمئنوا اهدأوا، فإن يخرج فأنا حجيجه، أنا أحميكم منه، وإن كان فإن خرج بعدي فالله خليفتي على كل مسلم. فلا مراجعة في مثل هذا التوجيه، إنما قال له لا يضرك لأنه لو خرج وأنا معك فأنا حجيجه. ويمكن أن يكون التوجيه الثاني هو أنه لن يخرج في هذا الزمان، لكنه فيه مراجعات، يعني هذه الإجابة فيها مراجعات. قال له يا رسول الله معه أنهار من ماء وأنهار وجبل من إيش أو جبال من الخبز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول فصل في هذا الباب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله، هو أهون على الله. بعض العلماء وجهها بأنه يعني بلغه خطأ بأنه يعني يملك أنهار من 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 الماء أو جبال من الخبز، والصحيح رجع النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال معه جنة ونار، قال معه جنة ونار، وقال المسلم فجنته نار وناره جنة، فاصبروا يا عباد الله. يعني لو واحد أخذه وألقاه في النار فليستعن بالله وأن يضع وجهه فيها، لن يجد النار إلا ماء باردا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التوجيه الثاني والأصح أن المسلم قال هو أهون على الله، يعني الله تعالى لا يمكنه، وإن كان هذا معه لكنه ليس بممكن، وإنه لا يمكن من الشيء مرتين، ولذلك أنه لما يخرج عليه الشاب الذي قال فيه المسلم هو خير أهل الإسلام في هذا الزمان، يقول أنت الدجال، أنت الذي حذرنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذه فيشقه جزلتين ويمشي بين الجزلتين، ثم يقول للناس أرأيتم لو أعدته تؤمنون بي، فينادي عليه فيرجع، ثم يقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيريد أن يقتله فيضرب بالسيف، فهناك طوق من الحديد يكون على رقبة هذا الشاب، فلا يستطيع أن يفعل ذلك مرة ثانية، وهذا شهيد، هذا هو أعظم الشهداء في آخر الزمان. الغرض المقصود بأنه لا يمكن، هو أهون على الله ولا يمكن من شيء، وهو لا يقوى على شيء، الله تعالى قواه فقط بلاء وفتنة على العباد، لذلك قال وسلم هو أهون على الله، وحقا هو أهون على الله لأنه عاصي، لأنه يعني أول الأمور أنه يعني يدعي النبوة وبعد ذلك يدعي الربوبية، وهو أخص وأحقر من شيطان من الشياطين، ولذلك ما قالوا إلى نار تلظى، فقال له سلم هو أهون على الله. وقد قال النبي سلم مقرا لما معه، قال معه جنة ونار، قال فجنته نار وناره جنة، فاطمأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث من البابين، أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نأتسي به لأن هذا هو رأس الأمر، قد قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحسن الخلق كما قلنا هو ميزان المرء، ميزان المرء هو حسن الخلق. الثاني جواز حبس الطير والتمتع به أي مكان، أسد نمر فهد، واستخدامه من باب أولى، يعني إذا قلنا جواز حبس الطير للتمتع بالنظر إليه أو لسماع صوته فهذا إيش؟ فهذا يكون من باب أولى إن كان حبس الحيوان للاستفادة منه، كتعليم الأسد الصيد، تعليم الفهد أو النمر الصيد، أيضا كذلك باقي الحيوانات. وأما بالنسبة للنظر كأسماك الماء، الأسماك اللي هي أسماك تسمى في هذا العصر أسماك الزينة، فيجوز الإنسان أن يشتري هذه الأسماك أيضا بالشرط أن يطعمها أو يسقيها، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب حتى لا يضيع الفضل. الفائدة الثالثة من الحديث الدجال أهون على الله، يعني لا يمكن من شيء، الدجال مع فتنته العظيمة مع ما ملكه الله جل في علاه من أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض الخراب أخرجي كنوزك فتخرج، وأيضا للأرض البوار يقول أنبتي فتنبت الزرع، فكل ذلك يعني لا يمكن منه مرة ثانية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله، لكن حقا هي فتنة عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأى عنه، وهذه فيها أيضا أدب التعامل مع الفتن، أنت في عصر الفتن ووجدت أن الحال اختلط الحابل بالنابل وحدث التلبيس على الإنسان تجنب كل هذا، المخرج أن تتجنب كل هذا، أو تصطديق بنور بأنوار العالم وتأخذ بذيله تكون النجاة أو تكون النجاة، فإن لم تفعل ذلك فأنت على خطر عظيم. الفائدة الرابعة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. من وين هذه الفائدة يا أستاذ أيمن؟ هو هذا، حذرهم تحذيرا عظيما بالغا من الدجال حتى ارتجفت قلوب الصحابة. لذلك المغيرة بن شعبة جاء يسأل كثيرا عن الدجال، وما يسأل كثيرا إلا أنه علم أن السلام يعظم فتنة الدجال، لذلك سأل عنه كثيرا وسأل عن النجاة عنه. الفائدة كم؟ الخمسة، أنت واهم. الفائدة الخامسة السؤال عن الفتن للخروج منها، السؤال عن الفتن للخروج منها، فيها دلالة على أن السؤال في الفتن لا يكون إلا للعلماء، السؤال في الفتن لا يكون إلا بالرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى الجهال، إلى المتصدرين زيفا وزورا، إلى الدعاء، إلى الوعاظ. لا يزيد الفتنة إلا زيادة، شب أوارها، النيران تشتعل ولا يمكن أن تخبو بحال من الأحوال إن رجعت إلى الوعاظ أو الدعاء الذين ليسوا أهلا للعلم، وهذه مصيبة كبرى. أنت أنظر في الفتن ما رجعوا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله جل في علاه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العيل إيش؟ السؤال لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني نكون انتهينا من الباب، من هذا الباب في صحيح مسلم. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانه.